الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في سبل السلامة في الأصل السابع من أصول المحدثة، وهو إطلاق القول بتقديم جرح المعتدل على المتشدد من غير تفصيل. وعرفنا أن هذا الإطلاق من الإطلاقات الفاسدة، وأن من أقام حجته على الجرح قبل جرحه، وسواء كان متشددا أو كان معتدلا أو كان متساهلا، كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإنما رد العلماء جرح المتشدد حين علم أن جرحه من قبيل التعنت، أما إذا جرح بحجة فالحجة لا ترد. وعرفنا أن أهل الأهواء يطلقون مثل هذا القول ويريدون المحاماة عن أنفسهم وعن غيرهم من أهل الأهواء، فإنهم يلمزون بعض علماء السنة بالتشدد، وهم أهل البصيرة بهم وبأهوائهم، فيقولون جرح هؤلاء متشددون، وجرح المتشدد لا يقبل، مع أن أولئك العلماء جرحوهم بالحجة والبيان، فذكروا أقوالهم المسموعة أو المسطورة، ولم يفتروا عليهم الكذب، وحكموا عليهم بعلم وبصيرة، فردوا تلك الحجج بمثل هذا الأصل الفاسد، وهو أن جرح المتشدد لا يقبل إذا عارضه تعديل معتدل، وهم أفاكون فيما يقولون، وأهل العلم لا يطلقون مثل هذا الكلام على المعنى الذي يريده هؤلاء. فصاحب الحجة يقبل قوله في أي مرتبة كان، في مرتبة المشددين أو المتوسطين أو المتساهلين، وكل هذا من التلبيس على الجاهلين. وقد عرفنا في الدرس الماضي بعض ما يمكر به هؤلاء مع أهل العلم الذين ليس عندهم بصيرة بأحوالهم، وكيف يسعون في إخراج التزكيات والثناء حتى يعارضوا بتلك التزكيات من جرح فيهم بحق، وهذا من التلبيس على الجهال. قلت: وسلك هذا المسلك الإبانيون في فتنتهم، فقد قال عبد الإمام في الإبانة: جرح المتشدد إذا عورض بجرح المعتدل قدم جرح المعتدل مع عدم الطعن في جرح المتشدد، لكن لا يؤخذ به، وإن لم نطعن فيه لكن لا يؤخذ به. جرح المتشدد إذا عورض بجرح المعتدل قدم جرح المعتدل. نعم، هذه القاعدة الفاسدة. والصواب أن صاحب الحجة يقبل قوله، فمن جرح بحجة قبل قوله، سواء كان من المتشددين أو من المتوسطين أو من المتساهلين. وقد عرفنا فيما مضى أن أهل الشدة على أهل البدع والأهواء هم أهل البصيرة بهم، وسيأتي مزيد بيان بمشيئة الله. قلت: وهذه من القواعد المحدثة، فإن المتشدد إذا أقام حجته على الجرح فكيف يرد جرحه بحجة تشدده، وهو قد أبان أن جرحه لم يكن من باب التعنت والتشدد. فإذا قال شعبة مثلا في بعض الرواة سيء الحفظ جدا، له 100 حديث وقد أخطأ في 80 منها وأبان خطأه، وجاء أبو زرعة وقال فيه ثقة، أو قال شعبة فلان كذاب وذكر ما كذب به من الحديث، وقال البخاري مثلا صدوق، فهل يستقيم أن يرد جرح شعبة يضاف بحجة أنه متشدد؟ بحجة أنه متشدد في الجرح وقد أبان حجته في ذلك، ويقبل تعديل أبي زرعة والبخاري لكونهما معتدلين، فهذا منهج مبتدع لا يعرفه علماء الجرح والتعديل، والغرض منه ما سبق إيضاحه، المحاماة عن أنفسهم وعن أهل الأهواء. وهذه القاعدة تخدم أهل الأهواء في كل زمان ومكان، فإن أهل الأهواء يلمزون علماء الجرح والتعديل بالتشدد، فيتخذون هذه القاعدة درعا لهم، يتقون بها سهام أهل السنة. ثم إن كلام العلماء في جرح المتشدد وتفصيلهم فيه وارد في رواة الحديث فيما يتعلق بضبطهم وعدالتهم، فقد تشددوا بعض العلماء فيجرح بما ليس بجارح، وأما كلامهم في أهل البدع والأهواء فليس من هذا الباب. ولا أعلم عن السلف أنهم ردوا جرح عالم من علماء السنة في رجل من البدع بحجة أنه متشدد في الجرح، وإنما هذا أصل أحدثه هؤلاء من أجل الدفاع عن أعراض أهل البدع والأهواء، والشدة على أهل البدع والأهواء كانت من المناقب التي يمدح بها العلماء بعكس الشدة في جرح الرواة. قال علامة ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: وقد كان ابن عباس شديدا على القدرية وكذلك الصحابة. وقال علامة ابن السعد رحمه الله في الطبقات الكبرى: مسلم بن أبي مريم مولى لبعض أهل المدينة وليس بأخ لمحمد وعبد الله ابني أبي مريم، وقد روى عنه مالك، وقد كان شديدا على القدرية. وروى أبو القاسم بن عساكر في تبيين المفتري فيما نسب إلى الأشعري عن ربيع قال: كنت عند الشافعي أنا والمزني وأبو يعقوب البويطي، فنظر إلينا فقال لي: أنت تموت في الحديث. وقال المزني: هذا لو ناظره الشيطان قطعه أو جدله. وقال البويطي: أنت تموت في الحديث. قال الربيع: فدخلت على البويطي أيام المحنة فرأيته مقيدا إلى أنصاف ساقيه مغلولة، يعني يده إلى عنقه. قال البيهقي: فكان كما تفرس، أي لما الشافعي، وذلك لأنه كان شديدا على أهل البدع، وهذا محل الشاهد، لأنه كان شديدا على أهل البدع دابا بالكلام على أهل السنة، فدعي في أيام الواثق إلى القول بخلق القرآن فامتنع منه، فحمل مقيدا من مصر إلى العراق حتى مات في أقياده محبوسا ثابتا على دينه صابرا على ما أصابه من الأذى رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وكانت ثغور الشام مثل عسقلان، قد سكنها محمد بن يوسف الريابي شيخ البخاري وهو صاحب الثوري، وكان شديدا على المرجئة. وقال رحمه الله: قال نعيم بن حماد الخزاعي: وكان شديدا على الجهمية، أنا شديد عليهم لأني كنت منهم. فعلم حالهم وعلم شرهم وعلم باطلهم، كلما كان الشخص بأهل البدع أبصر كان عليهم شديدا. فهذه من المناقب وليست من المثالب. وقال علامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما حماد بن سلمة فإنه أحد أئمة المسلمين، حتى قال لي أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه، فإنه كان شديدا على أهل البدع. وقال حافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام: وكان سمرة شديدا على الخوارج فقتل منهم جماعة. وقال رحمه الله: وقال معاوية بن صالح: سألت أحمد بن حنبل عن شريك فقال: كان عاقلا صدوقا محدثا عندي، وكان شديدا على أهل الريب والبدع. وقال رحمه الله: الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري الفقيه العابد شيخ الحنابلة بالعراق، وكان شديدا على المبتدعة. وقال في ترجمة عبد الخالق بن عيسى: وكان شديدا على المبتدعة، لم تزل كلمته عالية عليهم، وأصحابه يقمعونهم ولا يرده عنهم أحد. انتهى. قلت كلام السلف في الثناء على من كان شديدا على أهل البدع كثير جدا، ولا يوجد لهم كلام فيما أعلم في الثناء على من كان شديدا في جرح رواة الحديث، وذلك أن الشدة على أهل البدع دليل على معرفة العبد بهم وبمفاسدهم وبمفاسد البدع، وذلك أن من علم ضرر شيء وخطره أبغضه، وكلما ازداد علمه ازداد بغضه والشد إنكاره. فمن كان شديدا من أهل العلم على أهل البدع فهذا دليل على بصيرته بهم وبأضرارهم، فلهذا كانت الشدة في هذا الموضع كان ذا الشدة في هذا الموضوع ممدحة ممدحة في حق هؤلاء. وبناء على هذا فإن جرح هؤلاء في أهل البدع مقدم على جرح غيرهم، لأنهم أهل العلم والبصيرة من أهل البدع والأهواء، وهذا باعتبار الأمر باعتبار الأصل والغالب، والميزان بعد ذلك الحجة، الميزان بعد ذلك الحجة، من أقام حجته قبل قوله، سواء كان من هؤلاء الذين وصفوا بالشدة على أهل البدع والأهواء أو كان من غيرهم. فصاحب الحجة هو القوي، وصاحب البرهان هو القوي، لكن هؤلاء كلامهم مقدم على غيرهم باعتبار أنهم أبصر وأعلم، فغالبا أن الحق معهم وأن كلامهم هو الكلام السديد. والأمر من قبل ومن بعد للحجة والبرهان، من تكلم بغير حجة رد قوله، ومن تكلم بحجة قبل قوله، غير أن هؤلاء الذين عرفوا بالشدة على البدع والأهواء يحالفهم السداد غالبا لما من الله عليهم به من البصيرة بأهل البدع والأهواء، وهذا هو الأمر الملموس والملاحظ. فالذين لبزوا بالشدة على أهل البدع، والذين لبزوا بالتشدد كما يقول أهل البدع والأهواء، فلان متشدد وفلان متشدد، إذا نظرت في أحوال هؤلاء تجدهم أنهم أهل البصيرة والمعرفة والفطنة بأهل البدع، وبما عندهم من المكر والكيد، وبما عندهم من أنواع الحيل. وقد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه شديدا على الجهمية، وكان من أبصر الناس بالجهمية، ما استطاعوا أن يدخلوا إليه وإلى المسلمين بمدخل في زمنه. كانوا يصرحون بأن القرآن مخلوق فرد باطلهم، فلما قمعوا جاءت بدعة اللفظية وفيها ما فيها من الخفاء، وقال اللفظية جهمية، وجاءت بدعة الواقفة وفيها ما فيه من الخفاء على كثير من الناس، فإن بعض الناس يقول هذا هو منهج من مضى، وهذه هي السلامة أن نقف في هذا الأمر، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فقال الواقفة جهمية، وجاء من يقول الإيمان مخلوق ورد ذلك وأبطله، وعلم أنهم يريدون القول بخلق القرآن. وجاء من يقول حروف المعجم مخلوقة ففطن لذلك، وأنهم يريدون أن القرآن فيه حروف المعجم، وأنهم يريدون أن كلام الله عز وجل مخلوق. وقد بين العلماء أن حروف المعجم التي يتكلم الله بها ليست مخلوقة، وحروف المعجم التي يتكلم بها المخلوق مخلوقة. وجاءوا بأشياء كثيرة وبحيل متنوعة، فكان الواقف لهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، فكان شديدا على الجهمية عليما بهم وبمكرهم. وهكذا الذين وصفوا بالشدة على المرجئة وعلى القدرية أو على غير من أهل البدع والأهواء تجدونهم من أبصر الناس بهم وبمكرهم وبحيلهم الخفية، فلما ضاق أهل البدع بهم ضرعا لمزوهم بذلك حتى يبطلوا جرحهم، وأن لهم ذلك. إلى هنا، وبعد ذلك دخلنا في الأصل الثامن، وأنه لا يترك المخالف إلا بإجماع أكثر أهل العلم على تركه.